يوم سبيلا بالسؤال في الدين أمانة والجواب على طول جميلة للفقيه افتك علمه تروح تسأل زميلة اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى فتاوى الناس سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسددنا وأن يلهمنا الصواب وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله حتى تأتي الاتصالات والرسائل فعندنا عدة أسئلة وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة نجيب عما تيسر منها بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه أختنا تسأل تقول بأن زوجي لا يريدني أن أرتدي العباية السوداء مع العلم أنني أرتدي ملابس فضفاضة، فهل أطيع في ذلك أم لا؟ نقول الأصل في حجاب المرأة المسلمة ألا يكون زينة في نفسه، فإذا خرجت المرأة المسلمة من بيتها فلا بد أن تكون ملتزمة بالزي الشرعي، والزي الشرعي له شروط مستنبطة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصوص القرآن أيضا، من ذلك أن يكون هذا الزي غير فتنة في نفسه، فلا يجوز للمرأة ولا يحل لها أن تلبس الملابس الضيقة ولا أن تلبس الملابس التي يكون فيها فتنة للناس من الضيق وغير ذلك، وكذلك لا تلبس الملابس ذات الألوان التي تلفت أنظار الناس، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن أن تفعل المرأة ما يلفت أنظار الناس إليها لينظروا إليها، قال تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وكانت المرأة تلبس مثل الخلخال في رجليها، فكانت إذا مرت على مجمع من الناس ضربت برجليها في الأرض فالتفت الناس إليها فنظروا إليها، فنهاها القرآن عن ذلك. فإذا كانت المرأة منهية أن تفعل هذا حتى لا يلتفت الناس إليها وينظروا إلى موضع الزينة أو إلى موضع الفتنة فكذلك يقاس عليه ما كان فيه فتنة، ومن ذلك أن ترتدي المرأة الملابس ذات الألوان التي تلفت الأنظار، تلبس الأحمر تلبس الأصفر تلبس الأسود، أما الملابس التي أو الألوان التي ليس فيها فتنة كالسواد مثلا أو مثلا الكحلي أو غير ذلك مما هو لا يلفت الأنظار ولا يوقع في الفتنة فهذا لا حرج فيه ولا بأس إن شاء الله. وأفضل ما يكون في زي المرأة المسلمة لبس السواد، لكن ليس هو المتحتم الذي لا يجوز المرأة أن تلبس غيره طالما أن الألوان غير فاتنة وغير ملفتة للأنظار كالألوان الصامتة مثل الأسود أو الكحلي أو البني أو غير ذلك من هذه الألوان. طيب هذا أيضا يسأل سؤالا يقول هل العمل بشركة كأمن لحراسة فيها وهي شركة إريال اليهودية هل هذا حلال أم حرام؟ يعني يقول أنا أعمل في شركة إريال يقول وأنا في الحراسة فهل هذا حلال أم حرام؟ نقول أنت تعمل في هذه الشركة فين؟ في إسرائيل ولا تعمل فيها مثلا في مصر؟ تعمل في مصر فصارت هذه الشركة لمسلمين وصارت هذه الأموال أموال مسلمين، وإذا كانت هذه الأموال للمسلمين فما الذي يمنع أن تقوم على حراسة هذه الشركة؟ وما الذي يمنع أن نشتري من هذه الشركة إذا كانت للمسلمين وإذا كانت بأموال المسلمين؟ فمثل هذه الشركات التي أصبحت في ديار المسلمين وأصبح يمتلكها المسلمون وأصبحت الأموال للمسلمين لا يحل أن نلحق الضرر بها، بمعنى أننا نقاطع هذه المنتجات مثلا أو نقاطع هذه السلع طالما أنه حازها المسلمون فأصبح الأمر واسعا وأصبح الذي الحق ضرر هنا المسلم وليس اليهودي. أما إذا كانت الشركات هناك في إسرائيل أو عند اليهود في شتى بقاع الأرض ويمتلكوها اليهود أو كذا فمسألة أن نأخذ أو نشتري سلعة منهم أو لا، هذا يرجع إلى ولي الأمر أو إلى الحاكم. إذا رأى المصلحة أننا نأتي ببعض السلع فلا بأس ولا حرج، وإذا رأى المصلحة ألا نأتي فهو الذي يتصرف في ذلك، هو الذي يتصرف في ذلك. وأنا أرجو أن نلتفت إلى هذا الملحظ تماما، هناك فرق بين أن ترد هذه السلع إلى بلاد المسلمين لتصبح في حوزة المسلمين ويمتلكها المسلمون ويدفعون فيها الملايين، هذا إن لحق ضرر فبمن يلحق الضرر هنا؟ يلحق الضرر بالمسلم، يلحق الضرر بالمسلم. فطالما أن السلع مباحة من مشروبات أو كذا وليست محرمة فلا بأس ولا حرج حينئذ أن يمتلكها المسلمون وأن نشتريها من المسلمين، وحينئذ لا حرج أن تعمل حارسا في هذه الشركة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا شيخ؟
اتفضل يا خديجة.
انا دلوقتي يعني في مشكلة دلوقتي بيننا وبين اولادنا وكده، احنا عندنا 5 اولاد، ولدين وثلاث بنات.
نعم.
والدهم مسافر وما شاء الله الحمد لله يعني معانا وكده. فالولد لما جه يتجوز ادينا له شقة وعربية، البنت الولد الثاني شقة وعربية، بس البنت لما اتجوزت هي الكبيرة، لما اتجوزت خلاص يعني جهزناها احسن جهاز وكده والحمد لله وبسطناها يعني. بس فالبنت الثانية اتجوزت برضو ما ادينهاش حاجة، واللي على وش جواز يعني زي ما تقول بتطالب بعربية دلوقتي، اشمعنى اخواتها جالهم وهي لأ؟ فدلوقتي احنا يعني الموضوع سايبينه على اساس بيقولوا مش هنزعل، بس جه باباهم قام مدي لمرات ابنه هدية ان هي يعني تعينت مركز كويس في شغلها وعايزة تروح بعربية يعني اجدد وكده، فقام دفع لها مبلغ كبير عشان تجدد عربية جديدة. فالبنات زعلانين.
دي لزوجة الابن.
زوجة الابن.
فقالوا احنا بقى اولى.
فالبنات زعلانين يقولوا ازاي احنا من صلبه ما ساعدناش وجاب لنا عربية.
نعم. يعني السؤال الان، هل جائز ان احنا نخص بعض الابناء بالسيارات دي دون البنات، وهل البنات حق في ذلك ام لا؟
ايوه انا عايزين نعرف، لان هم زعلانين من حته ان احنا ادينا لمرات الابن كمان.
حاضر، تابعي معانا بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. اخونا ايهاب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، تفضل.
والله كنت عايز اسال حضرتك في موضوع الصيام التطوع. اللي في او سمعنا ان لو الواحد فطر وهو ناسي في الصيام التطوع يفسد الصيام او يتم او ما يتمش.
نعم، يعني هل انت امير نفسك في صيام التطوع ولا يجب عليك اتمامه؟
لا امير نفسي، مش اتمام ولا حاجه، مش كفاره.
لا انا اقصد تسال عن هذا، يعني هل يجوز انك انت تفطر في صيام التطوع ام لا؟ ده سؤالك. نعم. طيب الأخت التي سألت السؤال الآن تقول بأن لديها بنات وأبناء، وقد قام الأب كما سمعتم بتزويج الأولاد وشراء سيارة لكل واحد ودون البنات، البنات جهزها وزوجها كما زوج الابن، لكن لم يشتري للبنات سيارات مثل ما اشترى للأولاد، على اعتبار ان البنت عند زوجها وان البنت تبع لزوجها، فوحينئذ البنت لا يعني يشترى لها سيارة. وغضب البنات حينما وجدوا ان الاب هذا قد اشترى سيارة لزوجة ابنه لانها في مركز مرموق، فقالوا اذا نحن اولى بهذا. السؤال بقى، هل البنات يجب تسويتهن بالابناء في مسألة السيارة ام لا؟ الحقيقة يا اخواني والاخت السائلة ارجو ان تنتبه معي، أنا سأضع قاعدة في هذا الباب حتى نستطيع أن نجيب عن أي مسألة بعد ذلك في هذا الموضوع إذا تعرفنا على هذه القاعدة وإذا ضبطنا هذه القاعدة. ما يعطيه الآباء للأبناء لا يخرج عن حالتين أو عن قسمين، انتبهوا، ما يعطيه الآباء للأبناء لا يخرج عن قسمين. القسم الأول أن يعطي الأبناء على وجه النفقة، على وجه النفقة، يعني يجيب أكل، يجيب شرب، يجيب كذا، يزوج، هذا كله نفقة. الأمر الثاني ما يعطيه الأب للأبناء عن طريق التملك، يملكهم، يعطي الواحد شقة، يعطي الواحد سيارة، وهكذا. ما يعطيه الأب الأبناء على وجه النفقة وفي ذلك الزواج، يعني يزوجه يدفع له المهر، يجيب له الأثاث إلى غير ذلك، يطعمه، ينفق عليه في التعليم، كل هذا تابع للنفقة. هذا لا يلزم فيه الأب بالتسوية، بل على حسب حاجة الأبناء. يعني ولد بيأكل كثير، ولد بيأكل قليل، ولد مريض فيعالجه بعشرة ألاف، ولد ما مرض مثلا ولم يبتلى بمرض فلا يلزم إن هو يعدل أو يسوي بين الأولاد فيعطي غير المريض مثلما أعطى المريض، لا، كل هذا لا. بنت تزوجت فكلفت الأب مثلا 10,000، بنت أخرى تزوجت فكلفت الأب 30,000، هذه ظروف زواجها. هذا لا يلزم فيه الأب بالتسوية، فما كان من قبيل النفقة فلا يلزم الأب فيه بالتسوية، وما كان من قبيل التملك، ملك الولد سيارة، زوج الولد زي ما زوج البنت ما فيش إشكال، لكن ملك الولد سيارة قال خذ هذه السيارة، ما ملكه الولد لابد أن يعطى للبنت نصفه. يعني إذا كان أعطى الولد سيارة السيارة دي ب100,000، فيقول للبنت هذه 50,000، اشتري بقى سيارة، ما اشتريش، هذه لك. فما كان على وجه التملك فإن الذكر، فإن الأنثى تأخذ نصف الذكر في هذا، على الصحيح من قولي أهل العلم. لو كتب له شقة يبقى البنت لابد أن يكون لها قيمة نصف شقة، أعطاه سيارة يبقى البنت لها قيمة نصف السيارة. فما كان من قبيل التملك لا من قبيل النفقة، من قبيل التملك يبقى البنت لها وعليه. فسؤال أختنا الآن أن الأب اشترى سيارات للأولاد دون البنات، فنقول للبنات نصف هذا الأمر. يعني جاب للولد سيارة ب100,000 يبقى البنت لها 50، جاب للولد سيارة ب80,000 يبقى البنت لها 40,000 عنده. ليه؟ إيه؟ لأن هذا من قبيل التملك وليس من قبيل النفقة. كتب شقة للولد يبقى لابد أن يكتب نصف شقة أو قيمة نصف شقة للبنت. أظن بهذا الضابط يكون يعني عرفنا الأمر. يبقى إذن ما كان من قبيل النفقة هذا لا يلزم فيه الأب بالتسوية، وما كان من قبيل التملك فالأب يلزم هنا بالعدل بين الأبناء فيجعل الأنثى نصف الذكر. مثل مثلا الآن قد سألت بعض الأخوات أيضا وهذا سؤال لدينا، تسأل بعض الأخوات بأن الأب كتب البيت كاملا للأولاد الذكور، كتب شقة لكل ولد مثلا، طب هل البنت لها نصف شقة في البيت؟ أيوة نعم لها نصف شقة في البيت، أو قيمة نصف شقة، أو قيمة نصف شقة. يعني إذا كانت الشقة هذه تقيم ب100,000 يبقى البنت 50,000، فإن طلبت البنت أن يكون لها مثلا في البيت نصف شقة مثلا فهذا لها، وإن أرادت أن تأخذ مالا فهذا لها. يبقى الأب مثلما يفعل للابن يفعل للبنت، لكن للأنثى نصف الذكر. يبقى أرجو أن نكون قد أوضحنا في المسألة، لأن الأسئلة تكثر في هذه المسألة بكثرة، في فرق بين يا أخواني بين النفقة وبين التملك. النفقة خلاص واحد عنده ولد في طب، واحد عنده ولد وولد آخر في دبلوم تجارة، الولد اللي في طب بيصرف مثلا في الأسبوع مثلا وليكن 500 جنيه، والولد اللي في دبلوم تجارة بينفق في الأسبوع على تعليمي وكذا مثلا 50 جنيها. هل يعطي فارقا للولد الذي في الدبلوم مثلا؟ لا. ليه؟ لأن هذا من قبيل النفقة. ولد تقدم للزواج من امرأة، من فتاة طلبت مهر 10,000، والولد الثاني تقدم لفتاة فطلبت منه مثلا 20,000، خلاص الأب ينفق ولا يعطي الفرق. أرجو أن يكون الجواب قد اتضح. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع اتصال. طيب أخونا سأل أيضا قال هل يجوز الفطر في صيام التطوع؟ يعني صام الاثنين والخميس، أو صام 3 أيام البيض مثلا، أو صام أي يوم يريده، فهل يجوز له أن يقطع هذا الصيام أم لا؟ نقول الأفضل والأولى إذا كان الصيام تطوعا الأولى والأفضل أن يتم صيامه. قال تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. إذا عمل الإنسان عملا من أعمال البر والخير فلا ينبغي الإنسان أن يتراجع فيه بل يقوم بأدائه وعمله. طيب ولكن لا يأثم الإنسان في قطع نية الصوم في التطوع، لا يأثم لو هيصوم مثلا الخميس وفي بعد صلاة الظهر بدا له أن يأكل وأن يتغدى، نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا يأثم الإنسان ولا يلزم بالقضاء. لكن إذا كان يصوم صيام واجب، يعني مثلا كامرأة تقضي ما عليها من أيام في رمضان، تقضي ما عليها من أيام في رمضان، إذا شرعت في القضاء وجب عليها إتمامه، فإن أفطرت بغير عذر كانت آثمة. أو صيام نذر مثلا، نذر أن يصوم ثلاثة أيام فشرع في الصيام وفي أثناء النهار أراد أن يفطر، نقول له لا يجوز. أو رجل سيصوم صيام كفارة مثلا، كفارة يمين، حنث في يمين، فبعدما صام أراد أن يفطر، نقول له لا يجوز. يبقى إذا كان الصيام واجبا فلا يجوز قطعه، أما إذا كان الصيام تطوعا فيجوز قطعه، فالمتطوع أمير نفسه. لكن ما الأولى؟ ما الأفضل؟ ما المستحب؟ الأولى والأفضل والمستحب أن الإنسان إذا شرع في عمل من أعمال البر فإنه يتمه. وللفائدة، فإن جميع العبادات فيما يتعلق بنافلتها والتطوع فيها يجوز للإنسان أن يقطعها إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، فإذا دخل الإنسان في نافلة الحج والعمرة وجب عليه إتمامهما. قال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، أتمه، فهذا يجب. يعني لو واحد مثلا حج مثلا سبع مرات ثم في المرة الثامنة أحرم بالحج ودخل في النسك وبدأ له أن يخرج، قال والله أنا حجشت سبع مرات والسنة هذه الجو حر أو كذا فأنا أريد أن أعود إلى بلدي، نقول لا يجب عليك أن تتم. فإذا كان حجا أو عمرة وجب على الإنسان إتمامهما. أما ما عدا الحج والعمرة من نافلة وتطوع الصوم أو تطوع الصلاة فيجوز الإنسان أن يرجع في ذلك أو أن يقطع ذلك، وهذا جائز، إلا أن الأفضل كما قلنا أن الإنسان يتم عبادته لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. طيب هذه أختنا تقول بأنها تدعو زوجها للصلاة باستمرار، هل إذا تقول هل إذا مللت من دعوتي للصلاة أكون آثمة؟ يعني تكرر دعوته إلى الصلاة، صلي صلي صلي، والزوج لا يسأل فيها، هل تقول هل إذا توقفت عن ذلك أكون آثمة؟ هنا أقول مسألة مهمة أحبتي في الله، تارك الصلاة كلية من غير جحود لها بل هو متكاسل فيها، اختلف أهل العلم هل يكون تارك الصلاة كافرا أم لا، يعني كافرا كفرا مخرجا من الملة أو عاصيا مرتكبا الكبيرة ولا يكون خارجا من الملة، اختلف أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم من رأى أنه كافر، ومن أهل العلم من رأى أنه مرتكب للكبيرة، والذي يترجح عندنا ما قاله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم يعني المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة كلية فلا يصلي جمعا ولا جماعات فإنه يكون كافرا. فهذه المرأة التي تعاني من زوجها وتدعوه إلى الصلاة دائما وهو لا يستجيب لها ولا يصلي، نقول اتفق العلماء على أن المرأة تطلب الطلاق، سواء في ذلك الذين قالوا بأنه كافر أو الذين قالوا بأنه ليس بكافر. فالذين قالوا بأنه كافر قالوا يجب الآن تتركه لأن العقد باطل فلا يجوز لكافر أن ينكح مسلمة، والذين قالوا بعدم كفره قالوا هذا الرجل مصر على كبيرة من كبائر الذنوب فهذا فاسق، والمرأة المسلمة لا ينبغي لها أن تعيش مع رجل فاسق. فأنا أقول أختي بارك الله فيك حاولي أن تأتي إلى أقاربه أو تذهبي إلى رجل يحب هو مثلا يحب هو يؤثر عليه أو كذا، اذهبي إليه وحاولي أن تطلب منه إقناع الزوج بالصلاة، فإن صلى فالحمد لله، وإن لم يصلي فاطلب الطلاق منه. طيب معنا اتصال من فرنسا. ألو. نعم السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا بسألك من فضلك.
نعم تفضلي. ألو. أيوة أسمعك تفضلي.
ما حكم نحن اشترينا بيت، ما في فرنسا اشترينا بيت بقرض ربوي.
أيوة.
منذ حوالي 5 سنين والحمد لله يعني سجلنا ما فعلنا مستحيل لكي نتخلص من
من الربا
القرض.
أيوة.
لكن الآن هل البيت هذا هل يعتبر من الحرام يجب التخلص منه ولا يمكن العيش فيه، لأنه زوجي ليس مرتاح يقول يجب أن نبيع البيت نتخلص من المال، لأنه كان هذا بقرض ربوي في هذا البيت يسمى من الحرام.
نعم عندك سؤال آخر؟
فقط ما يوجد حديث أدري إن كان صحيحا الحديث يقال ما معناه أنه من تعامل بالربا الشاشي بالربا تعامل بالربا كأنما زنى بأمه، هل هذا حديث صحيح أم
نعم أم نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
من فضل حضرتك فضل الشيخ.
نعم
وقت أنا عندي 3 أولاد.
أيوة.
البنت متجوزة والولد مجوز والبنت والولد التاني لسه متجوز بس واخدين شقة كل واحد في شقة يعني.
أيوة نعم.
واخبر حضرتك فالوقت أنا معايا ذهب وعينة مبلغ من المال كده عشان إيه يعني اللي احتاج الزمن أو للعيل ده لما خلص جوازه، واخبر حضرتك فالوقت أنا كان نفسي أكتب النبو يعني لما يحصل الوفاة أكتب مثلا الذهب ده يوزعوه إزاي بينهم والفلوس الموجودة يوزعها ازاي بينهم، بس برضو يعني كده عايز اكتب في الورقة ان الولد ضعف البنت، فهل دي فيها حرمانية؟
الاول الاولاد اللي في حياتك الان الاولاد هل كل واحد اخذ مثل الثاني بالنسبة للذكور؟
انا جايبة لكل عيل شقة تمليك حضرتك والبنت برضو ساعدتها في شقتها لما خدتها
يعني بما يساوي نصف حقها
البنت يعني؟
ايوة
يعني مش بما يساوي بالضبط بس هي انا مفضلها في حاجات كتيرة يعني.
المهم ان وصل البنت ما يساوي نصف هذه الشقة.
مثلا.
تمام. يبقى سؤالك الان عن المال الذي سيكون بعد ذلك.
بعد ذلك وانا معي مثلا كام روشة كده فنعايزة بقى في حالة وفاتي يقسموها ازاي بينهم، هل ده بقى فيها حرمانية ولا ما كتبش حاجة؟
طيب حاضر.
شكرا كتر خيرك ربنا يبارك لك.
بارك الله فيك. طيب. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. خفضي صوت التلفاز لو سمحتي. صوت التلفاز
لو سمحتي حضرة الشيخ أنا كانت والدتي عملت عملية.
نعم.
ونزلت إنها تصوم طول عمرها الاثنين والخميس.
أيوة.
وبعد كده هي عادت جالها مرض الكبد.
نعم نسأل الله العافية. نعم.
ما عادتش تقدر تصوم الاثنين يعني دايما أنت عارف طبعا المرض بيتعب وكده
أيوة.
يعني.
أيوة أيوة.
فهي تصوم اللي بتقدر عليه واحيانا بتكسر على ايام.
اي
فحضرتك هل يجوز ولا تتحلل ولا تعمل ايه؟
طيب طيب تابعي معنا بارك الله فيك. نعم سامع. طيب اختنا التي اتصلت من فرنسا وتقول بانها اشترت بيتا من قرض ربوي والان تخلصت من بعض هذا القرض وتسدده الان حتى تتخلص من مغبة هذا القرض، فتقول هل البيت الذي أسكنه أنا السكن فيه حرام وهذا البيت حرام يجب أن أبيعه أم لا؟ نقول لك بارك الله فيك البيت بيتك إن شاء الله والسكن فيه حلال، ولكن يجب عليك إذا كنت قادرة أن تتخلصي من هذا الربا فورا ومن هذا القرض فورا، لأن من اقترض قرضا واشترط فيه الزيادة فإنه يكون ربا بلا خلاف بين أهل العلم، أخذت من بنك، أخذت من مؤسسة، أخذت من شخص 100 أو 1000 أو 10,000 واشترط عليك إرجاع هذا المبلغ أزيد منه مثلا بنسبة معينة، فإن هذا يكون الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي توعد الله عز وجل عليه بالمبارزة. طيب فهذا البيت طالما أنه تم شراؤه وانتهى فالبيت لكم ملك إن شاء الله، وأما العقد الذي بينك وبين البنك هذا عقد يعني باطل، وعليك الآن بارك الله فيك تسديد هذا المبلغ فورا إن كنت قادرة. فإن لم تكوني قادرة على سداد المبلغ دفعة واحدة فحاولي أن تسدديه قدر إمكانك على دفعات متقاربة. طيب، تقول أيضا وتسأل عن حديث أن من أكل درهما من الربا أو من تعامل بالربا أو من أكل ربا فكأنما زنى بأمه. حديث الزنا في مسألة الربا الذي حسنه كثير من أهل العلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بأن الربا دينار من الربا أشد من 36 زنية في الإسلام، وهذا من الوعيد الشديد، وهذا من الوعيد الشديد وقد حسنه بعض أهل العلم. فنقول على كل الربا عظيم جدا ومغبته شديدة، وينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملاته وتعاملاته، ولا يتعامل إلا بالمعاملة التي تخلو من المخالفة الشرعية. ولهذا أنا أنصح إخواني قبل الإقدام على أي نوع من المعاملة سؤال أهل العلم أولا. يعني أختنا الآن تسأل بعدما سكنت في البيت وأصبح الأمر الآن ضيقا عليها جدا وأصبحت هي في حزن شديد، ماذا تصنع، ماذا تفعل، ماذا كذا. لكن لو سألت قبل شراء البيت من البنك، لو سألت قبل شراء البيت فسوف يكون الأمر فيه فسحة وفيه سعة. لهذا نقول لا ينبغي المسلم أن يتأخر عن السؤال حتى يقع في الأمر ثم بعد ذلك يسأل أهل العلم، لأن الأمر قد يكون شديدا أو صعبا. لكن ينبغي على المسلم قبل أن يقدم على أي أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل مسلم قبل أن يقدم على أي أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. تريد أن تبيع، تشتري، تعامل، تتزوج أي امرأة مثلا، كل هذا لابد أن تتقيد فيه بالشرع وتسأل أهل العلم إن كنت جاهلا. طيب، أختنا التي سألت عن أن لديها مالا من ذهب وغيره وهي تريد أن تكتب الآن وصية بأنها لو ماتت فيقتسم أولادها التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول لو فعلت ذلك فلا بأس ولا حرج، لو كتبت أنني مثلا إذا مت فمالي وذهبي ومالي مثلا من كذا وكذا فإنه يقسم على أولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا لا بأس به ولا حرج، لا يضر، هذا من الوصية، هذا من الوصية. المهم ألا تخص الأم بعض الورثة بشيء، لا تخص الأم بعض الورثة بشيء، يعني تعطي البنت هذه أكثر من بنت أخرى أو تعطي هذا الولد أكثر من ولد آخر، إنما طالما الأمر في حدود الشرع فسواء كتبت أو تركت فالأمر على السعة إن شاء الله. طيب، يقول أخونا السائل سرق تلفزيون من بيت أحد الناس من القرية ويريد هذا الرجل أن يحلف أهل القرية يوم الجمعة، فما حكمه وما صيغته؟ هذا الرجل سرق من بيت تلفاز، قال فيريد أن يأتي بأهل البلدة يوم الجمعة جميعا ويحلفهم على أنه ما أخذوا شيئا. نقول مسألة لا تستدعي هذا الأمر يعني كله، ومسألة التلفاز يعني هذه مسألة إذا كان يستعمل فيها أو يستعمل التلفاز على وجه محرم يبقى بركة للسرق، وأما إذا كان يستعمله على وجه مباح أو كذا فهو مال، فإذا أراد أن يحلف الناس فله ذلك. لكن نقول لا يصل الأمر إلى هذا الحد، وإن كان يشك في واحد بعينه وطالبه بأن يحلف له فهذا له، أما أن يجمع أهل القرية جميعا من أجل أن يحلفوا له على تلفاز أنه ما سرقوا، الواحد إذا ضاع بيته كله فهو لا يسأل عن ذلك. فنقول لا داعي لهذا الأمر، هذا إذا كان يستعمله على وجه المباح، أما إذا كان يستعمله على وجه المحرم يبقى إذن لا يسأل ولا شيء، لأن هذه الأداة أصبحت محرمة، وطالما أصبحت محرمة فلا قيمة لها. طيب، هذا اتصال معنا آخر من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ. أنا نادية من المغرب.
حياك الله نادية، تفضلي.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
أنا زوجي ما بيصليش وبيسلف الناس فلوس جريبة، لكن أنا بصلي والله، وإنسانة متحجبة وبخاف ربنا جدا، وبعلم أولادي ثلاثة صور الصلاة، بس جوزي ما بيصليش وبيعمل حاجات وحشة، هل علي أنا دب إن أنا عايشة معاه؟
نعم. طيب تابعي معنا. معنا الأخ أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أخ أحمد.
حضرتك يا شيخ، أنا إزيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
أنا حلفت على زوجتي إن هي تجهز لي مال اغتسال.
خفض التلفاز، خفض صوت التلفاز.
فحلفت عليها.
خفض صوت التلفاز، التلفاز.
فحلفت وقلت لها
نعم. طيب، لعله يحاول اتصال مرة ثانية، الله يهديه. نعم. فأختنا من المغرب التي سألت بأن زوجها لا يصلي ويتعامل بالربا ونصحته كثيرا، ماذا تصنع؟ والله احنا سبحان الله العظيم تكلمنا كثيرا، واهل العلم تكلموا كثيرا في هذه القنوات الفضائية. مسلم كيف لا يصلي؟ انا ما ادري رجل مسلم كيف لا يصلي. رجل يسمع الاذان 5 مرات في اليوم والليلة، كيف لا يصلي؟ لا يصلي فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، ثم اليوم الثاني والثالث والرابع والشهر الأول والثاني والسنة الأولى والثانية، كيف هذا؟ مسلم لا يستجيب للصلاة، كيف هذا؟ حينما يقول المؤذن حي على الصلاة، ونحن نسمع الآن سبحان الله في أي بلد من البلدان، كبر هذا البلد أو صغر، كم فيه من المآذن وكم تعلو أصوات المؤذنين بالأذان ولا يصلي، ألا يتقي الله أولئك الذين يدعون الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من تخلف عن صلاتي العشاء والفجر فقط، الذي يتخلف عن صلاتي الفجر والعشاء هذا من المنافقين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء الحديث عند مسلم: وما رأيتنا يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. هكذا يقول ابن مسعود في من يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، يقول منافق معلوم النفاق. فكيف بمن يتخلف عن صلاة الظهر والعصر والمغرب مع العشاء والفجر؟ فأنا أقول بارك الله فيكم، لا ينبغي أبدا للإنسان أن يترك الصلاة، ولا أن يضطر زوجته إلى أن تسأل أهل العلم أنه لا يصلي وأنه يتعامل بالربا. ماذا نقول؟ نقول كما سبق الجواب لنا الآن بأنها تنصحه، فإن لم ينتصح وإن لم يرعوي وإن لم يرجع ويؤدي الصلاة ويترك التعامل بالربا، فإنها تطلب الطلاق، فإنها تطلب الطلاق. لكن لا يحل للمرأة أبدا أن تكون فراشا لزوج لا يصلي أو لزوج يتعامل بالربا. فلنتق الله ولننتبه إلى بيوتنا، وكل رجل فينا في بيت راع ومسؤول عن رعيته، بدلا من أن يقوم الرجل هو بنصح الزوجة، بنصح الأولاد، بحث الأولاد على الصلاة. النبي يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ما عندنا نص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مروا آباءكم بالصلاة، لأن المفترض أن الأب هو الذي يأمر، المفترض أن الأب هو الذي يأمر مش الابن هو الذي يأمر. فكثير من بيوتنا إلى للأسف الشديد الآباء لا يلتفتون إلى مسألة الصلاة أو الاستقامة أو تربية أبنائهم على الاستقامة والصلاح، لكن أهم شيء عندهم الولد يذاكر يجيب طب يجيب هندسة يدخل كليات مرموقة كليات عالية المستوى، وعلى استعداد يدفع له كل ما يملك من أجل أن يحصل ولد كلية مرموقة أو كلية متميزة. طيب وبعدين؟ وبعد هذه الكلية المتميزة وبعد هذه الكلية المرموقة، هل تدخل بسبب هذه الكلية أنت وولدك الجنة؟ ابحث بارك الله فيك أيها الأب أيتها الأم، ابحث عما يقربكما ويقرب الأبناء إلى الله سبحانه وتعالى. الأب أول شيء عليه
أول أمر ينبغي أن نلتفت إليه هو دين الأبناء وليس دنيا الأبناء. دين الأبناء وليس دنيا الأبناء. دين الأبناء من الصلاة، من الاستقامة، من المحافظة على الطاعات، من البعد عن المعاصي. للأسف الشديد بعض الأباء يجهل هذا، وهذا إنما وتخل عن الرعاية والوجوب الذي أوجبه الله عز وجل علينا في تربية أبنائنا. أليس الله القائل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ أليس ربنا والقائل هذا؟ قوا أنفسكم ومن؟ وأهليكم. أنت مسؤول عن أهلك، مسؤول عن زوجتك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري: الرجل راع في بيتي مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. نعم، كلنا يا إخواني، كلنا ذاك الرجل. ينبغي بارك الله فيكم ألا نضيع بيوتنا. فالرجل الذي لا يصلي وهو مصر على الربا ولا ينتبه ولا يلتفت ولا يستجيب لكلام زوجته، فلتطلب الطلاق، كيف تعيش مع رجل بهذا؟ طيب، وهذا سائل يقول: ماذا تقول يا شيخ في رجل سمى ابنه عبد النبي؟ وماذا على هذا الابن؟ أب سمى ولد عبد النبي. أعود من نفس في نفس الموضوع الذي نتكلم فيه الآن. لو كان الأب مستقيما، لو كان الأب عالما بما يجب عليه تجاه أبنائه، ما سمى واحد ولد عبد النبي ولا عبد الحسين ولا كذا. لماذا يسمي عبد النبي؟ ألسنا عبيدا لله؟ نحن عبيد لله ولا عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أتباع للنبي، عبيد لله. أما العبودية فلله، وأما الاتباع فللنبي صلى الله عليه وسلم. يحرم ولا يجوز أن يسمي الرجل ولد عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الرسول، لا يجوز. إنما سمي ولدك عبد الله، عبد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ما قال النبي عبد النبي، وليس يوجد صحابي قط اسمه عبد النبي. إنما في المشركين عبد العزة، عبد منات، لكن في المسلمين ما في إلا عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد السلام، إلى آخره، لكن ما في حاجة اسمها عبد النبي. فلا يجوز للأب أن يسمي ولده عبد النبي. على كل، بعض الآباء قد يكون جاهلا بالحكم ويعني كان غير عارف بهذا. المهم الآن الولد ماذا يصنع والأب ماذا يصنع؟ نقول: إن أمكن تغيير ذلك في السجلات، إن أمكن تغيير ذلك في السجلات فلا بأس، ولو كلف ذلك مالا. وإن لم يمكن فعلى الأقل يجعل المناداه بعبد رب النبي. يبقى يقولوا أنا عبد رب النبي، لما يجي عرف نفسه الولد، لما يجي عرف نفسه يقول: أنا اسمي عبد رب النبي، عبد رب النبي، وليس عبد النبي، عبد رب النبي. إنما بعد كان إذا كان جده هو اللي اسمه عبد النبي، يعني واحد اسمه محمد إبراهيم عبد النبي، ورايح مثلا في مسائل أو في مؤسسات حكومية أو في جهات حكومية، هيقول إيه؟ هيقول: أنا اسم محمد إبراهيم عبد النبي. هيقول: آه كده عبد النبي. ليه؟ لأنه هذه أوراق رسمية، ما ينفعش يقول عبد رب النبي، هيقول عبد النبي. وهذا جائز طالما أنه من باب الإخبار، أنه بيخبر فقط أنه جده اسمه عبد النبي، هذا من باب الإخبار. أما هو عن نفسه فيخبر أنه عبد رب النبي، ويحاول تغيير اسمه إن كان يستطيع ذلك في السجلات الرسمية. فإن لم يستطع فلا أقل من أن يجعل النداء بعبد رب النبي. طيب، لازم أخواني نهتم بالأسماء. قضية الأسماء من هوية المسلم، قضية الأسماء داخلة في هوية المسلم. يعني من بلاش مثلا واحد يسمي مثلا ابنه اسم من أسماء الغرب مثلا، زي ما احنا مولعين الآن ببعض الأسماء اللي اسمها هايدي، ايه هايدي ديت، او اسم مش عارف ايه. لا، الأسماء تكون مميزة، مميزة. عبد الله، عبد الرحمن، عمر مثلا، كذا، خالد، عمرو، هذه أسماء مميزة معروفة. المرأة زينب، هاجر، أسماء، سارة، حفصة، خديجة، عائشة. اوعوا تقول والله دي أسماء قديمة أوي أوي، لا. كل أمة إنما تحدد هويتها من اسمها، من الأمور التي تحدد فيها هوية الأمة الأسماء. الأسماء دي من أمور تحديد هوية الأمة. الاسم، الزي، اللغة، كل هذا مش أمور سهلة يا أخواني. ولهذا نجد الحضارات تهتم بهذا، الحضارات تهتم بهذا. زي مثلا ما نجي نبص الآن دولة الروافض أو الشيعة، لا يمكن تجد واحد عندهم اسمه عمر ولا اسمه أبو بكر أبدا، بل بالعكس يا ويله اللي يسمي نفسه بعمر أو بأبي بكر، لا يسمون. ليه؟ يقول لك ده جزء من الهوية. لما كانوا يبغضون قاتلهم الله الشيعة والرافض أبو بكر وعمر، خلاص يبقى حرام تسمية أبي بكر وعمر ولا عائشة. طب إحنا بنحب مين؟ نحب الصحابة كلهم وعلى رأسهم، نحب أبا بكر، نحب عمر، نحب عثمان، نحب علي، نحب معاوية، كل هؤلاء. يبقى نسمي معاوية، نسمي عمر، نسمي أبا بكر، نسمي خديجة، نسمي عائشة، نسمي. يبقى المسألة يا أخواني مش مسألة اسم بيختار، مش مسألة اسم بيختار. النهاردة بعض الأباء يقوم يدور على أسماء اللي هي إيه؟ غريبة، غربية، أسماء مش عارف إيه، أسماء مختصرة. بدل ما يقول محمد يبقى الواد ميمي. طب ليه ميمي؟ ما يبقى محمد كويس، محمد كويس. ليه نقول ميمي ونقول لا؟ مسألة ليست ايه؟ مسألة سهلة ولا مسألة شكلية. خلي بالكم، ليست مسألة شكلية، مسألة جوهرية. عندنا التاريخ يبقى هجري. الزي، نحن مميزون في الزي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. اللغة، نتحدث باللغة العربية. مش يجي واحد يقول لك ايه اوكي خلاص، بدل ما يقول المدرس للطلابي السلام عليكم ورحمة الله يقول بونجور. طيب جود مورنينج ايه ده؟ طب ما تقول السلام عليكم ورحمة الله. تؤجر يا اخي ويؤجر الطالب. فنرجو الانتباه لمثل هذه المسألة. انا يمكن اطلت النفس فيها في الحقيقة، لان بعض الاسئلة يحتاج ان احنا نجعله قضية بحيث يستفيد اخواننا من هذا الجواب كموضوع يطبق في حياتهم. نعم. طيب يقول السائل: أنا أوفر من مصروف البيت وأعطي منه المحتاج من أهلي دون الفقراء، هل كثرة الصدقة سبب لرفع البلايا والشفاء من الأمراض؟ لا شك أن فعل الطاعات من الأسباب التي يفرج الله عز وجل بها الكرب ويبدد الله عز وجل بها الهم. الذكر، الطاعة، الصدقة، النفقة، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك. أما ليه؟ ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه، فقال النبي لأبي أمامة: يا أبا أمامة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ الوقت الآن ليس وقت صلاة، ما الذي أجلسك هنا؟ فقال أبو أمامة: يا رسول الله، ديون كثيرة وهموم، ديون لزمتني وهموم كثيرة، عنده ديون وعنده هموم، أروح فين؟ أروح للبنك ولا أروح أقول لواحد أقرضني بالمئة بمئة وعشرة؟ لا، آتي إلى ربي سبحانه وتعالى، أنطرح بين يديه، ألجأ إليه في بيته، أدعوه فهو عنده الرزق وبيدي مقاليد كل شيء، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. فقال أبو أمامة رضي الله عنه: فوضبت على ذلك، فما هو إلا أن فرج الله همي وسد عني ديني. لا شك أن الصدقة وغير ذلك من الأمور التي يبدد الله تبارك وتعالى بها البلايا ويرفع الله به البلايا ويبدد بها الهموم. لكن أنبه لمسألة هنا، وهي مسألة دقيقة من جهة المسلك والعبودية. ما المسألة؟ المسألة: لا ينبغي أن يكون الدافع لنا في الصدقة أن يفرج الله مثلا همي، أن يشفيني الله من الأمراض، بل لابد أن يكون الدافع عبودية رب العالمين أولا. فأنا أتعبد ربي بالصلاة، أنا أتعبد ربي بالصدقة، أنا أتعبد ربي بالنفقة، ثم هذه الأمور الأخرى التي أرجوها تأتي تبعا. لكن الأصل عندي ما هو؟ أنني أتعبد الله تبارك وتعالى أولا بهذا الشيء. مثلا ما جيش أقول مثلا إيه انه والله لو انا قلت مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم اذا دخلت بيتا فانه لا يضرني شيء، طب وبس؟ نعم، هذه ثمرة ولا هذا هو المراد فقط؟ اولا اتعبد الله سبحانه وتعالى بالاعتصام به واللجوء اليه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ياتي تبعا يكون ثمرة ان يقيني الله سبحانه وتعالى من هذا. فهذا ملحظ مهم في المسلك والعبودية ارجو ان ننتبه اليه، ان احنا لا نتصدق الا نفعل الاذكار الا نتعبد الله سبحانه وتعالى باي لون من الوان العبادة من اجل ان يشفي الله مريضي، من اجل ان يبدد الله تبارك وتعالى همي، لا، اولا يكون مرادنا هو ان الله تبارك وتعالى يثيبني على ذلك، ثم يأتي بعد ذلك هذا الأمر تبعا. طيب نكتفي بهذا القدر، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.